أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الثالث: أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد عليه بعد رفع اليد عنه إما اقتراحا. كان كلامنا في المسألة الثانية من مسائل ما لو أحرزنا جزئية الجزء وشككنا في ركنيته، والحديث في ذلك عبر مسائل ثلاثة. تقدم الكلام في المسألة الأولى، أعني زيادة الجزء سهوا، وكان مقتضى الأصل عند الماتن بطلان العبادة. ومن ثم شرعنا بالمسألة الثانية، أعني زيادة الجزء عمدا. والشيخ الأعظم قدس سره لأجل عليكم السلام أن يبين محل النزاع ومورد البحث تعرض لمطالب ثلاثة. تقدم الكلام في المطلبين الأولين، بلغ الكلام إلى المطلب الثالث، وكان حاصله أن الزيادة العمدية المتمثلة بزيادة أي جزء بقصد الجزئية، بزيادة أي جزء بقصد الجزئية، هذه الزيادة تتصور على وجوه ثلاثة. تقدم الكلام أيضا في الوجهين الأولين، أعني ما لو زاد المكلف جزءا من أجزاء الصلاة بقصد أن ذلك الجزء الزائد جزء مستقل في العبادة، كما لو اعتقد بأن الواجب في كل ركعة ركوعان، وما لو الوجه الثاني، وما لو زاد المكلف جزءا من أجزاء الصلاة بقصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا في العبادة. وبلغ الكلام فعلا إلى الزيادة العمدية على الوجه الثالث، أي بالوجه الثالث. قال رحمه الله: الثالث أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد عليه. يأتي بالزائد بقصد البدلية عن المزيد عليه، ولكن بعد رفع اليد عنه أي عن الجزء الأول، بعد رفع اليد عن الجزء الأول فيأتي بمن؟ فيأتي بالجزء الثاني بدلا عن ذلك الأول. وهذا رفع اليد وهذا التصرف، أعني الإعراض عن الأول والإتيان بالزائد بدلا عن الأول وبعد رفع اليد عن الأول، إما فرع ألف، إما من باب الاقتراح والميل النفسي، ليس إلا يعني بحسب اشتهائه رفع إيد عن ذلك الأول وأتى بالزائد، كما يمثل كما لو قرأ سورة، كأن قرأ مثلا سورة التوحيد أو سورة القدر مثلا، كما لو قرأ سورة ثم بدا له في أثناء تلك السورة أو بعد الفراغ منها حصل له البداء أن يعرض عليكم السلام عن تلك السورة الأولى ويقرأ ماذا؟ وقرأ سورة أخرى. هذا الاقتراح منه وهذا الميل النفسي منه بأن يعرض عن السورة الأولى ويقرأ سورة أخرى، هسه إما في أثناء تلك الأولى أو بعد الفراغ منها، هذا إما لغرض ديني، يعني ذاك إما اقتراحا يخلي يما رقم واحد، يعني هذه البدلية وهذا رفع اليد وهذا التصرف رقم واحد، إما من باب الاقتراح هذا رقم واحد راح يصير عنده شنو ألف وباء، فرع ألف لغرض ديني كالفضيلة، قرأ سبق لسانه في الركعة الأولى بعد الفاتحة إلى قراءة سورة الزلزلة مثلا، ثم في أثنائها بدا له أن الركعة الأولى يستحب فيها قراءة سورة القدر مثلا، فأعرض ورفع يده عن تلك الأولى وأتى بالثانية باعتبار أنه هنا الزيادة تتحقق بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنه بعض الآيات زادت، وخصوصا تتصور أكثر إذا أكمل الزلزلة ثم ماذا؟ قرأ القدر مرة سورة أخرى بعد الفاتحة، فبدا له في الأثناء أو بعد الفراغ أن يقرأ سورة أخرى، وكان هذا منه لغرض ديني كالفضيلة فرع باء، أو غرض دنيوي كالاستعجال، بدا له أن هناك أمرا مهما ينتظره وعليه أن يفرغ أو أن يفرغ من صلاته حتى لا تفوت منه تلك المصلحة المترتبة على عمل ما، فعند ذلك من باب الاستعجال أعرض عن تلك الأولى وقرأ ماذا؟ وقرأ سورة أخرى أقصر منها، مثلا بدأ بقراءة سورة الفجر أو سورة الجمعة مثلا، ثم في الأثناء بدا له ذلك الأمر وأنه مستعجل على إتيان أمر، فعدل علما إلى قراءة سورة التوحيد أو سورة الكوثر مثلا لقصرها. قال أو غرض دنيوي كالاستعجال، وإما رقم اثنين يعني تلك البدلية وذلك رفع اليد عن الجزء الأول والإتيان بالزائد، رقم اثنين، وإما من باب أن الجزء الأول الذي رفع اليد عنه كان قد أوقعه على وجه فاسد وباطل وغير مقبول، فصار له المن، فصار له عليكم السلام إلى أن يأتي ولو بزائد على ما قرأه كي يؤدي السورة أو كي يؤدي ذلك الجزء بصورة صحيحة شرعا. قال: وإما لإيقاع الأول على وجه فاسد بسبب بيان سبب الفساد، قال بسبب فقد بعض الشروط اللي هي لها دخيلة في صحة العبادة، مثلا كأن يأتي ببعض الأجزاء رياء. هو أتى قرأ سورة القدر، نفرض أنه ثلاث آيات منها قرأها رياء، ثم بعد ذلك التفت إلى أن هذا العمل غير مجزٍ، القراءة إن لم تكن صحيحة فعند ذلك صلاة كيف تكون، فبالتالي أعرض ورفع اليد عن ذلك الجزء وأتى بجزء زائد، أي قرأ سورة أخرى أو نفس السورة أعادها ولكن بصورة صحيحة، أي بقصد الإخلاص. كأن يأتي ببعض الأجزاء رياء أو يأتي ببعض الأجزاء مع عدم الطمأنينة المعتبرة فيها في الأجزاء، فالتفت بأن الشرط هذا قد انتفى وبالتالي سوف يحكم ببطلان هذا الجزء، وهذا البطلان يترشح إلى بطلان الكل، فالتفت لذلك فرفع اليد عنه وأتى بجزء زائد بدلا عن ذلك المأتي به فاسدان، أتى بجزء آخر، يعني بجزء مرة أخرى على نحو أو على وجه صحيح، يعني مع الطمأنينة المعتبرة في الأجزاء. قال: كأن يأتي ببعض الأجزاء رياء أو مع عدم الطمأنينة المعتبرة فيها ثم يبدو له في إعادته على وجه صحيح. فإذا الوجه الثالث من الزيادة العمدية أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد عليه بعد رفع اليد عنه، إما اقتراحا وإما لإيقاع الأول على وجه فاسد. إلى هنا ذكر لنا الوجوه الثلاثة المتصورة للزيادة العمدية في العبادة في مقام التصور واللحاظ ومقام الثبوت. وأما الآن فيشرع بقوله: أما الزيادة على الوجه الأول، فيشرع رحمه الله بمقام الإثبات ومقام الدلالة، وإن شئت فقول بمقام بيان حكم كل زيادة من الوجوه الثلاثة المتقدمة، يعني الزيادة على الوجه الأول، الزيادة على الوجه الثاني، الزيادة على الوجه الثالث. ما حكم الزيادة في كل وجه وقسم من الوجوه الثلاثة؟ فأفاد رحمه الله: أما الزيادة على الوجه الأول، ما لو زاد جزءا من أجزاء الصلاة بقصد كون الزائد جزءا مستقلا في العبادة. الوجه الأول هذا كان، كما لو اعتقد بأن الواجب في كل ركعة ركوعان، أما الزيادة على الوجه الأول فلا إشكال قولا واحدا في فساد العبادة بتلك الزيادة. فالزيادة على الوجه الأول مبطلة للعبادة إجماعا. غاية الأمر أن الزيادة على الوجه الأول ذات صور ثلاثة، في صورتين منها لا إشكال في فساد العبادة بالزيادة على الوجه الأول، وفي صورة واحدة منها لا تكون مبطلة. بيان ذلك: الصورة الأولى، هذا وين راح دخلنا؟ الزيادة على الوجه الأول. بالبداية أنطى قاعدة عامة، كلام عام، قال فلا إشكال قولا واحدا في فساد العبادة بهذه الزيادة، ولكن متى؟ في صورتين منها. الصورة الأولى قبل البدء بالصلاة كان المكلف ناويا ومصمما على إيقاع الزيادة على الوجه الأول، فقبل أن يشرع بالصلاة كان معتقدا وعازما على أن يأتي في كل ركعة بركوعين، وقد فعل تلك الزيادة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: قبل البدء بالصلاة لم يكن ناويا ولم يكن مصمما ولم يكن معتقدا بتلك الزيادة، ولكن لما شرع بالصلاة في أثناء الصلاة في أثناء الصلاة عليكم السلام في أثناء الصلاة نوى وصمم على إيقاع تلك الزيادة. ففي مثالنا قبل الشروع في الصلاة لم يكن معتقدا بل كان غافلا بالمرة عن أن الواجب في كل ركعة ركوعان، ولكنه لما شرع بالصلاة في أثناء الركعة الأولى أو الثانية نوى وحصل له الاعتقاد بأن الواجب في كل ركعتين ركوعان وارتكب تلك الزيادة. في هاتين الصورتين الزيادة العمدية على الوجه الأول مبطلة للعبادة بلا إشكال ولا ريب بين الفقهاء. الصورة الثالثة: لم يكن ناويا ولا مصمما على إيقاع هذا النحو من الزيادة لا قبل الصلاة ولا في أثنائها، ولكن بعد أن فرغ من الصلاة اعتقد بأن الواجب في كل ركعة ركوعان، ولكنه حسب الفرض لم يرتكب الزيادة هذه أثناء الصلاة. هذه الصورة خارجة عن محل الكلام، ولا إشكال في صحة العبادة. قال رحمه الله: أما الزيادة على الوجه الأول، قلنا شروع بمقام الإثبات والدلالة، شروع بمقام بيان حكم كل زيادة من الوجوه الثلاثة المتقدمة. قال: أما الزيادة على الوجه الأول فلا إشكال قولا واحدا في فساد العبادة، لكن قلنا وين في صورتين منها. الصورة الأولى إذا نوى ذلك قبل الدخول في الصلاة، والصورة الثانية أو في الأثناء، أو نوى ذلك في أثناء الصلاة. قلنا في هاتين الصورتين شنو؟ هذه الزيادة تكون مبطلة للصلاة. الصورة الثالثة لا حاجة بعد إلى أن يصرح بها الشيخ رحمه الله في المتن، إنها تتضح بعد منه، تتضح من هاتين الصورتين، يعني لا قبل الصلاة ولا في أثناء الصلاة، وما كان معتقد، ثم لما فرغ من الصلاة صار عند هذا الاعتقاد، فتلك الصلاة وقعت مجزية وصحيحة. لماذا لا إشكال في فساد العبادة بهذا النحو من الزيادة، يعني الزيادة على الوجه الأول؟ قال: لأن ما أتى به وقصد الامتثال به غير مأمور به، وما أمر به لم يقصد الامتثال به. هذا اللي يلخص الشيخ رحمه الله عادة في المكاسب، بأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. قال: لأن ما أتى به العمل والصلاة والعبادة التي أتى بها وقصد الامتثال به بذلك العمل، اللي هو منه، اللي هو المجموع. قال: وهو المجموع المشتمل على الزيادة، لأنه الآن كيف صلى، كيف أدى العمل، صلى صلاة الصبح مثلا في كل ركعة منها ركوعان، هذا العمل المجموعي، المجموع يعني مين؟ من الركوع الأول الذي هو جزء، والركوع الثاني الذي هو شنو؟ الذي هو الزائد. قال: هذا المجموع المشتمل على الزيادة، هذا العمل المجموع، أليس المكلف قصد الامتثال به حسب الفرض؟ حسب الفرض في الصورتين الأولى والثانية، مو قلنا يأتي بصلاة الفجر بهذا الاعتقاد قربة إلى الله تعالى؟ قال: لأن ما أتى به وقصد الامتثال به هذا لم يكن مأمورا به شرعا. الشارع المقدس عندما أراد منه صلاة الفجر لم يرد منه صلاة الفجر المشتملة على ركوعين في كل ركعة منها. هذا الذي وقع أوقعه وأتى به وقصد الامتثال به لم يكن شنو؟ لم يكن مأمورا به، فارزة. وتلك العبادة التي هي المأمور بها وذلك العمل الذي هو المأمور به، قال: وذلك العمل وما أمر به، اللي هو منه، وهو ما عدا تلك الزيادة. ذلك العمل الذي أراد المولى من المكلف وأمر به ذلك العمل من دون ماذا؟ من دون ركوع زائد في كل ركعة منها. موشي الصلاة اللي رادها الشاعر المقدس، صلاة الفجر، أي صلاة؟ الصلاة اللي في كل ركعة منها ركوع واحد. قال: وما أتى به وما أمر به، اللي هو ما عدا تلك الزيادة. قال: هذا حسب الفرض لم يقصد المكلف الامتثال به. وما قصد الامتثال بهذا العمل، قصد الامتثال بذاك العمل اللي هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن ركوعين في كل ركعة. وعليه فما أتى به وقصد الامتثال به لم يكن مأمورا به، وما هو المأمور به لم يقصد الامتثال به. أي دفعوا لا يطيح شيخنا. بلي، فما أتى به وقصد الامتثال به هذا لم يكن مأمورا به، وما هو المأمور به لم يقصد الامتثال به. وعليه فعمله فاسد، فإذا لم يكن عمله هذا مجزيا فتتعين إعادته. لذا قال لا إشكال بين الأصحاب قولا واحدا في فساد العبادة بهذه الزيادة. قال وأما الأخيران، وأما الزيادة على الوجهين الأخيرين الثاني والثالث اللي قرأناه في هذا الدرس، وأما الزيادة على الوجهين الأخيرين فهما محل النزاع. إن هو أساسا الشيخ رحمه الله بدأ بيمن بعد ما قال زيادة الجزء عمدا، مو قلنا لأجل أن راد أن يوضح محل النزاع ذكرنا ثلاث مطالب. المطلب الأول من خلال عرفنا القسم الرابع شنو هو اللي محل البحث. المطلب الثاني عرفنا مو كل زيادة الجزء هي شنو موجبة للبطلان، لا، واللي هي محل النزاع، لا، الزيادة اللي إذا توفر فيها ماذا شرطان مش قلنا. المطلب الثالث أيضا راح يبين لنا الزيادة على الوجه الأول، عرفنا هذا لا إشكال في فساد العبادة بها قولا واحدا، إذن هذا مو محل النزاع. أما الزيادة على الوجهين الأخيرين فهما محل النزاع، محل الكلام بين الأصوليين. هل الزيادة على الوجه الثاني أو الوجه الثالث مبطلة للعبادة أم لا؟ نزاع بين الأصحاب. فذهب الشيخ الأعظم رحمه الله إلى عدم فساد العبادة بالزيادة على الوجهين الآخرين أو الأخيرين. ودليل الماتني قدس سره، ودليل الماتني قدس سره على عدم البطلان وعدم فساد العبادة بهذا النحو من الزيادة. بعد نختصر العبارة، مو بالزيادة على الوجهين الأخيرين بهذا النحو من الزيادة. يعني يا زيادة، الزيادة اللي على الوجه الثاني والزيادة اللي على الوجه الثالث. ودليل الماتني على عدم فساد العبادة أن شكنا في صحة العبادة بهذا النحو من الزيادة العمدية، أن شكنا في صحة العبادة بهذا النحو من الزيادة العمدية مآله ومرجعه إلى الشك في المانعية. أعني أن هذا النحو من الزيادة هل يعد مانعا عن صحة الصلاة أم لا يعد مانعا؟ إذن صار الشك في ماذا؟ في المانعية. شكنا في صحة العبادة بهذا النحو من الزيادة، مرجعه لمن؟ إلى الشك في المانعية. أعني هذا النحو من الزيادة هل يعد مانعا عن صحة العبادة أم لا؟ فارزة. وقد تقدم قبل الخوض في مبحث التنبيهات، تقدم هناك أن الشك في المانعية يعني بالأحرى وبالدقة آخر درس قبل التعطيل. وقد تقدم هناك قبل الدخول في مبحث التنبيهات أن الشك في المانعية مرجعه إلى أي شيء؟ مرجعه إلى الشك في شرطية عدمها، في شرطية عدم المانعية. على أساس ليش؟ ليش الشك في المانعية يرجع لمن؟ يقول لمن؟ إلى الشك في شرطية العدم. على أساس أن أي شيء، على أساس أن أي شيء إذا كان وجوده مانعا فعدمه شنو؟ فعدمه شرط. لبس الحرير وجوده مانع لو مو مانع؟ مانع. زين، عدم اللبس يكون شرط لو مو شرط؟ كل شيء إذا كان وجوده مانع فعدمه شنو؟ فعدمه شرط. فإذا شكنا في مانعية شيء يقول المن مرجعه ماذا؟ ترجمته شنو؟ يقول إلى الشك في شرطية عدمه، في شرطية عدمه فارزة. وقد تقدم هناك وقلنا أن مقتضى الأصل في ماذا؟ في الشك في شرطية عدم المانعية، في الشك في شرطية عدم المانعية قلنا أن مقتضى الأصل فيه البراءة. فإذا لو شككنا في شرطية عدم المانعية فالأصل البراءة، وعندها البراءة عن عدم شرطية ذلك الشيء في صحة العبادة، وعندها فنحكم بصحة العبادة. هذا ما أفاده الشيخ الماتن، صحة العبادة بهذا النحو من الزيادة. وفي المقابل ذهب جماعة من الأصوليين منهم المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه إلى فساد العبادة بهذا النحو من الزيادة. واستدل المحقق الحلي قدس سره في كتابه المعتبر على ماذا؟ على فساد العبادة بهذا النحو من الزيادة. وقلنا يا نحو من الزيادة، الزيادة العمدية على الوجه الثاني والزيادة العمدية اللي على الوجه الثالث. استدل رحمه الله على ذلك بدليل نقرره. قال رحمه الله: وأما الأخيران، يعني الزيادة العمدية على الوجه الثاني والزيادة العمدية على الوجه الثالث، قال: وأما الأخيران فهما محل النزاع. شلون محل النزاع؟ والآن لحد الآن تعرفت ليش محل النزاع، لأن الشيخ رحمه الله قال بالصحة وجماعة قالوا بمن؟ بالبطلان. وكل لهم شنو؟ وكل منهما له دليله. قال: فمقتضى الأصل، الشيخ يقول: فمقتضى الأصل عدم بطلان العبادة فيهما. لي شيخنا الأعظم هذا اللي قررنا دليله. قال: لأن مرجع ذلك الشك، يعني مرجع شكنا في أن صحة العبادة، في أن العبادة هل تكون صحيحة بهذا النحو من الزيادة أو لا تكون شنو؟ أو لا تكون صحيحة. هذا شكنا مرجعه لمن؟ قال: مرجع ذلك الشك إلى الشك في مانعية الزيادة، يعني شك في المانعية. وفسرنا شلون الشك في المانعية، أعني أن هذا النحو من الزيادة هل تعد مانعا عن صحة الصلاة أم لا تعد مانعا؟ زين فارزة. قال: ومرجع المانعية، مرجع شكنا في المانعية المن؟ إلى الشك في شرطية عدمها. قال: ومرجعها إلى الشك في شرطية عدمها، وقد تقدم أن مقتضى الأصل فيه، أي في الشك في شرطية عدم المانعية، البراءة. فنجري البراءة ونحكم بمن؟ بصحة العبادة. وقد يستدل على البطلان، عبر تعبير المجهول، وقد يستدل، يعني هناك جماعة قلنا. وفي المقابل هناك جماعة من الأصوليين قالوا بمن؟ منهم المحقق قالوا ببطلان العبادة بهذا النحو من الزيادة. واستدل المحقق رحمه الله في كتابه المعتبر على بطلان العبادة بهذا النحو من الزيادة بما حاصله. دليل البطلان، دليل القائلين بالبطلان بهذا النحو بما حاصله، أن الزيادة العمدية بهذا النحو مغيرة للهيئة الصلاتية صغرى. الصغرى شنو؟ أن هذا النحو من الزيادة مغير للهيئة الصلاتية الكبرى. وكل ما كان مغيرا للهيئة الصلاتية فهو مبطل كبرى. النتيجة شكل أول، فالنتيجة نقطتين شارحة، أن هذا النحو الأصغر نجيبه مين؟ من الصغرى. أن هذا النحو من الزيادة، والأكبر نجيبه مين؟ محمول الكبرى. أن هذا النحو من الزيادة مبطل للعبادة. هكذا استدل المحقق الحلي في كتابه المعتبر على شنو؟ على أن العبادة تبطل بمن؟ بهذا النحو من الزيادة صغرا وكبرا. ناقش الشيخ الأعظم قدس سره هذا الاستدلال صغرا وكبرا، وحاصل مناقشته أن الهيئة الصلاتية، أن الهيئة من يدخل الشيخ من جزء، من مقدمة، من زاوية استند عليها المستدل في الصغرى، قضية الهيئة الصلاتية، أن الهيئة الصلاتية نجد أنها على نحوين، على شكلين، على قسمين. واحد، الهيئة الشرعية، وهي التي تكون معتبرة في نظر الشارع المقدس. الهيئة الصلاتية يعني الشرعية من مالتها. اثنين، الهيئة العرفية، وهي الهيئة المعهودة والمتعارفة بين المتشرعين والمصلين. وعندها فنتساءل من المحقق الحلي، فنتساءل من المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه، ما مرادكم من الهيئة الصلاتية؟ قلتم بأن هذا النحو من الزيادة مغير للهيئة الصلاتية، ما مرادكم من الهيئة الصلاتية؟ علامة استفهام. إن أردتم القسم الأول منها، أعني الهيئة الشرعية، لقلنا، الشيخ الأعظم يقول، لقلنا بأن هذا أول الدعوة، بأن هذا أول الكلام وعين الدعوة، إذ لم نثبت بعده، إذ لم نثبت بعد أن هذه الزيادة وأن هذا النحو من الزيادة، هل هي مغيرة للهيئة الشرعية للصلاة أم ليست مغيرة؟ نحن بعد لم نثبت هذا الأمر، فجعله في صغر الاستدلال أول الكلام ومصادرة على مطلوبي. فإذا إذا أرادوا من الهيئة الصلاتية الهيئة الشرعية فنقول أن صغر الاستدلال ممنوعة، فإنها أول الكلام وعين الدعوة. ب وإن أرادوا من الهيئة الصلاتية القسم الثاني الهيئة العرفية، لقلنا بأن صغر الاستدلال وإن كانت تامة إلا أن كلية الكبرى ممنوعة، فإنا لا نسلم أن تغيير الهيئة العرفية مبطلون للصلاة إلا إذا انجر. لا نقبل أن تغيير الهيئة العرفية مبطل للصلاة إلا إذا انجر إلى تغيير الهيئة الشرعية الصلاتية، لأنه الهيئة اللي هي منظورة الشارع، الهيئة اللي هي مصب نظر الشارع، اللي يريد بيها اتصال، يريد بيها موالاة، يريد بيها ترتيب، إنما هي الهيئة الشرعية مو الهيئة العرفية. الهيئة العرفية قابلة للزيادة والنقيصة، مصلي يزيد، مصلي ينقص، مصلي ينسى، مصلي كذا، إلا إذا انجر إلى تغيير الهيئة الشرعية الصلاتية، فعند ذلك نسلم بمن؟ نسلم بالبطلان وإلا فلا. قال رحمه الله: وقد يستدل على منه على البطلان بهذا الاستدلال اللي هو عبارة عن صغرى وكبرى قياس من الشكل الأول. قال: بأن الزيادة الصغرى بأن الزيادة تغيير لهيئة العبادة الموظفة فتكون مبطلة، هاي فتكون نتيجة، والكبرى شنو؟ مستبطنة. صغرى وكبرى، الكبرى مطوية. قال: بأن الزيادة تغيير لهيئة العبادة الموظفة فتكون مبطلة. وقد احتج بهذا الاستدلال الشيخ المحقق الحلي رحمة الله عليه في المعتبر على بطلان الصلاة بسبب الزيادة بهذا النحو، يعني الوجهين الأخيرين. الشيخ الأعظم يناقش قال: وفيه نظر، لأنه إن أريد تغيير الهيئة المعتبرة في الصلاة، الهيئة المعتبرة وين؟ يعني الشرعية. قال: في الصغرى ممنوعة. قال: في الصغرى ممنوعة، لأن اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة أول الدعوة وعين الدعوة، فإذا شك فيه فالأصل شنو؟ البراءة عنه. فرع باء: وإن أريد، يعني المحقق وغير المحقق اللي استدلوا على البطلان بهذا الاستدلال، وإن أريد أنه تغيير للهيئة العرفية المتعارفة المعهودة للصلاة بين المتشرعين بين المصلين، قال: فالصغرى وإن كانت تامة إلا أن كلية الكبرى ممنوعة. قال: فالكبرى ممنوعة لمنع كون تغيير الهيئة العرفية المتعارفة مبطلا للصلاة إلا إذا انجر. وعليه ماذا؟ وعليه فهذا الاستدلال قابل للنقد، قابل للنقد. ثم قال: ونظير الاستدلال بهذا للبطلان، نظير الاستدلال بهذا للبطلان من حيث الضعف الاستدلال للصحة باستصحابها. الشيخ رحمه الله يذكر في هذا المقطع يذكر أن هناك من الأصوليين من وافقونا في أصل المدعى. شنو أصل المدعى؟ صحة العبادة، مو الشيخ يرى صحة العبادة مو بطلان. أن هناك من الأصوليين من وافقونا في أصل المدعى، ولكنهم سلكوا طريقا آخر للاستدلال، ولكنهم سلكوا شنو؟ طريقا آخر للاستدلال، الاستدلال على منه؟ على الصحة. كأصل المدعى هو صحة العبادة، ولكن طريق الاستدلال شنو؟ يقول: اختلفوا عني. ألا وهو أنهم استدلوا على صحة العبادة، شوفوا المدعى نفس المدعى، وهو أنهم استدلوا على صحة العبادة باستصحاب الصحة. بتقريب، وهذا راح يجي يناقش الشيخ الأعظم، وتقريبا 3-4 دوسي وحول حول استصحاب الصحة يأخذ وينطي. استدلوا قلنا على صحة العبادة بمن؟ على صحة العبادة باستصحاب الصحة بتقريب أنه قبل تحقق هذه الزيادة كانت الصلاة صحيحة قطعا. قبل تحقق هذه الزيادة كانت الصلاة صحيحة قطعا فارزة، وبعد تحققها نشك في بقاء تلك الصحة وزوالها، استصحاب بقاء الصحة يجري ونحكم بصحة العبادة، وأن هذا النحو من الزيادة لا تكون مبطلة. الشيخ رحمه الله يقف عند هذا الاستصحاب مفصلا، قال: ونظير الاستدلال بهذا الدليل ما الحل محقق الحل للبطلان نظير في الضعف. شوف يقول نظير في الضعف يا استدلال، استدلال هؤلاء الأصحاب اللي هم وافقوني في المدعى وخالفوني وين في طريق الاستدلال. قال: الاستدلال للصحة باستصحاب الصحة، تقريب الاستصحاب بناء على التقريب اللي قررناه، بناء على أن العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة قطعا، والأصل بقاء الصحة وعدم عروض البطلان لها بعد الشك وعروض تلك الزيادة، فقالوا بصحة العبادة ولكن بهذا الاستدلال، الاستدلال باستصحاب الصحة. وهذا الاستصحاب مورد نقش، مورد مناقشة، ومورد مدارسة لدى الشيخ الماتن. يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.